بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بالآيات التي معنا اليوم، عندنا واجب بالنسبة للمتشابهات في قول الله تعالى في آل عمران: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وفي سورة المائدة قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فلماذا قال هنا بإذن الله مرتين فقط، وهناك قال بإذني 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 أربع مرات؟ من يجيب؟ مفتاح الجواب عندك. أحسنت. يعني هذا جواب ما شاء الله مثل ما ذكره أبو جعفر بن الزبير الغرناطي، يعني قريب منه. فالنظر إلى سياق الآيات هو الذي يفتح لك الجواب. فالسياق هنا في سورة آل عمران، كما عرفنا مقصود السورة ماذا؟ تقرير التوحيد، دفع شبهات النصارى. فهنا، وكما ذكر أخونا الدكتور جزاه الله خير، أن المقام أيضا فيه التبشير بعيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. فالمقام هنا لا يستدعي هذا التكرار، ويناسب مقام التوحيد أن يذكر لفظ الجلالة بإذن الله بإذن الله. لكن في سورة المائدة قال في ملاك التأويل: أما المائدة بنيت على توبيخ النصارى وتعنيفهم في مقالهم في عيسى. ولهذا تأمل كيف الله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال في آخرها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهناك المقام مقام توبيخ وإبطال ما كان عليه النصارى، يعني ظهر بصورة أبرز وأظهر، فناسب أن يكرر هذا الذي يناسب التوبيخ: بإذني بإذني بإذني. وكذلك أن يضيف هذا إلى نفسه، لأن المتكلم هناك هو الله، والمتكلم هنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فرق أيضا كبير، هنا عيسى هو الذي يتكلم، فلا بد أن يقول، مستحيل يقول بإذني، يقول بإذن الله. والمتكلم هناك في سورة المائدة هو الله جل وعلا. قال: وهذا كقول السيد لعبده: وقد تخيل بعض الناس أن النعم من قبل العبد، والسيد هو الذي يجريها على العبد، ثم هذا العبد مثلا يوزع هذه النعم والأموال على الناس، فيقول: هل أحسنت إلى فلان إلا بإذني؟ هل قهرت قال هل قهرت عدوك إلا بإذني إلا بمعونتي؟ فهذا يناسب يعني مقام التوبيخ، والله أعلم. ثم بالنسبة للضمير هنا قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهناك قال فتنفخ فيها يعني في الهيئة، هنا فيه في الطير. فالله أعلم، الذي ذكره في ملاك التأويل قال في سورة آل عمران ورد قبل هذه الآية قال نحو من 20 ضميرا من ضمائر المذكر، يعني سياق الآيات كلها في ضمير المذكر، يعني ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قبلها الحديث كله عن عيسى يبشرك بكلمة منه إلى آخر الآيات في هذا. قالوا أما سورة المائدة فهي مفتتحة بقوله أذكر نعمتي عليك، نعمتي عليك، وأنه أعطاه هذه الآية أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها، هذا من نعمة الله على عيسى، والنعمة مؤنثة، فناسب أن يقول هناك يعني فيها، يعني من باب تناسب الضمائر مع السياق، والله أعلم. وإن كانت هناك ممكن تكون أجوبة أخرى. نعم، 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 هنا قال فأنفخ فيه يعني في الطين نفسه، فيقول هذا من تمام البشارة، والآيات يعني سيقت للبشارة بعيسى، فلعل هذا يكون أقرب لهذا السياق، ممكن. نعم، هناك فيها فأنفخ فيها، ها؟ نعم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، نعم، ممكن، فأنفخ فيه يرجع إلى ماذا؟ إلى الطين أو إلى الطير، بعضهم يقول فيه في الطير، يعني أقرب مذكور، الله أعلم، يعني ممكن. أحد عنده شيء إضافة، شيء فائدة زيادة قبل ما نبدأ؟ أظن يعني هذا الجواب هو يعني أقرب الأجوبة، والله أعلم. طيب، إذا نكمل الإخوة، تأملوا بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآيات الحسية الواقعية التي تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر بعد ذلك أدلة علمية من رسالته تدل على صدقه، فقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، اقرأ أول آن عمران ماذا قال الله تعالى فيها؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فهذا من أبرز الأدلة على صدق النبي الذي يأتي بعد نبي آخر. فالأنبياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات، دينهم واحد، أبوهم واحد، يعني التوحيد و أصول العبادات والأخلاق هذه تأتي في كل الشرائع، وأمهاتهم شتى، الشرائع التفصيلية قد تختلف. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، لما بين يدي لأنها قريبة منه، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام مؤمنا بالتوراة، فقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فجاء يدعو إلى توحيد الله كما أن التوراة فيها توحيد الله، وهكذا أصول الدين. لكن أيضا ما الجديد في رسالة عيسى؟ قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاليهود عندما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، يعني كل ذي ظفر مثل الإبل، ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآيات. فيقول الربيع بن أنس قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال مثل الشحوم والثروب، يعني الشحوم الرقيقة، قال ولحوم الإبل، قال فأحلها الله على لسان عيسى. يعني كانت محرمة على بني إسرائيل بسبب أنهم شددوا على أنفسهم، فجاء عيسى بالتخفيف. ولهذا يقول، وكذلك قال، ويعني شيء من أنواع السمك وإلى آخره من أنواع الطير، قال قتادة كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، قال كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والثروب، يعني الشحوم الرقيقة، وأشياء من الطير والحيتان، فأحلها الله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم جاءت شريعتنا، شريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فلا تجد رسالة أسهل وأيسر من رسالة الإسلام. قال وجئتكم بآية من ربكم، يعني أكد أن الأمر من عند الله، ليس له من الأمر شيء، كما قال في المعجزات الحسية بإذن الله، فهنا يقول وجئتكم بآية من ربكم. فالآيات التي جاء بها الشرعية والحسية كلها من عند الله، وجئتكم بآية من ربكم، إذن فاتقوا الله وأطيعون. هذه خلاصة دعوة الرسل، فاتقوا الله بتوحيده وعبادته والخوف منه، البعد عما حرمه الله، وأطيعون، وطاعة الرسول المرسل. قال فاتقوا الله وأطيعون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه التقوى والطاعة. ثم كشف عن حقيقة دعوته، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله المعبود الحق ربي وربكم، الذي ربانا بنعمه وخلقنا ورزقنا وهدانا، إذن فاعبدوه وحده جل وعلا. ثم يرغبهم في العبادة فيقول هذا صراط مستقيم، كما قال ربنا وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولهذا في سورة الفاتحة عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا نقول بعدها؟ اهدنا الصراط المستقيم، نستعين بالله فندعوه أن يهدينا طريق العبودية الذي هو الصراط المستقيم. وأعظم غاية في الحياة عبادة الله وحده جل وعلا، فالعبادة هي الصراط المستقيم. لا تتعب نفسك، بعض الشباب اليوم يبحث عن السعادة، الفتيات يبحثن عن السعادة في المحرمات، في الشهوات، في المسكرات، في المخدرات، في الزنا، يجربون كل شيء وما يصلون إلى الغاية، ما يصلون إلى السعادة. لا، هذا صراط مستقيم. الصراط مأخوذ من سرط اللقمة، يعني إذا ابتلعها فنزلت بسهولة وسرعة في البلعوم. سبحان الله، تأمل كيف يسمي الله تعالى الطريق الموصل إليه صراط، كأنك ما انتقف في أوله إلا ويجذبك لمحاسنه وجماله ويسره. صراط ومستقيم، لأن الخط المستقيم، الآن إذا قلت لك هذه نقطة ألف ونقطة باء، أسرع طريق وأقرب طريق وأيسر طريق للوصول من ألف إلى باء ما هو؟ المستقيم، كلما اعوج الخط طال وشق وبعد. فإذا تريد السعادة في الدنيا والآخرة، تريد الوصول إلى الله، عليك بالصراط المستقيم بعبادة الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك في سورة مريم الله تعالى قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام في ختام الآيات، قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن سورة الزخرف ماذا قال؟ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تتحفظ الزخرف فيها زيادة هو، وآل عمران ومريم ما فيها زيادة. لماذا؟ سبحان الله. أولا حتى ما تنسى، يعني ولا هو هذا الآن، سورة الزخرف والله أعلم تأمل قبلها، الله تعالى قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه مثلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والسورة فيها أصلا محاجة المشركين، ما فيها محاجة أهل الكتاب، يعني ليس المقام هناك لمحاجة أهل الكتاب، وإنما فيها محاجة المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وآخرها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فقال هنا في ملاك التأويل لما تقدم ذكر آلهتهم وتقدم قولهم أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فقال ناسب أن يقول تعالى حاكيا عن المسيح: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فالله أعلم السياق هناك في سورة الزخرف يعني فيه جدال المشركين الذين لا يقرون بالأنبياء و يعني يعبدون غير الله تعالى. نعم، يعني فالتوكيد هناك أظهر. نعم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فالله أعلم السياق هناك أوضح في هذا، بخلاف هنا يعني سورة آل عمران وسورة مريم جاءت هذه الآية بعد أن يعني كشف الحق في مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم، جاءت بعد ذكر القصص، فاتضح الحق، ما يحتاج الآن لتوكيد، الأمر واضح جدا. فقال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فهناك يحتاج التوكيد، يعني أصلا في جدال وشبه، وما ذكر أصلا هناك قصة عيسى حتى يكون الأمر بذلك الوضوح، فناسب التوكيد: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. والله أعلم. تأمل هنا، تنتهي الآيات في دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فتسمع بعد ذلك نقلة بعيدة: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يقولون هذه الفاء فلما، يعني كأنها تربط، ويقولون هي فاء الفضيحة أو الفصيحة، يعني هناك شرط محذوف، لأن السياق الآن كله في التبشير بعيسى، قال إن الله يبشرك بكلمة من كذا 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 كذا، وقال ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. طيب الآن كأنه قال فولد عيسى وكلم الناس بالتوحيد وأرأهم هذه الآيات فكفروا به فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني هذا كله مقدر. وتأمل كيف أبرز هنا بعد أن كشف شبهة النصارى في عيسى وبين أن هذه المعجزات لا تعني أنه إله، هذه معجزات من الله بإذن الله، وبين حقيقة شريعته وأنها قائمة على عبادة الله وحده. أول ما ذكر من المشاهد هنا هذا المشهد الذي يتناسب مع ماذا؟ مع سورة آل عمران، الثبات على الحق. سورة آل عمران سورة ثبات على الحق، كما عرفنا كشف الشبهات العلمية فيما يتعلق بعيسى في العقيدة، والعملية كما سأتي معنا في هزيمة أحد، كل هذا فيه تثبيت على الحق. فانظر هنا كيف ذكر هذا المشهد في الثبات على الحق. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس، متأمل كيف عبر هنا بالإحساس، فلما أحس، طبعا نسيت أن أذكر أيضا تلاحظ هنا السورة ما جاء فيها تفاصيل ولادة مريم لعيسى بخلاف سورة مريم، لأن هنا اكتفي بدفع الشبهة خلاص، يعني تبين هنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام قالت مريم ماذا؟ أن ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، المشيئة هي التي تكشف الحق كما برز هذا في سورة آل عمران. أبين أن المعجزات التي أيد بها إنما هي بإذن الله وحقيقة شرعته، اكتفى بهذا، لأن بهذا يزول الباطل وينكشف الحق. لكن هناك في سورة مريم المقام يختلف، هناك سورة هبات، سورة رعاية لأولياء الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فناسب هناك والله أعلم أن يفصل في ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تعالى أنزل لطفه ورعايته بمريم، كما يعني تقرأ الآيات في سورة مريم حقا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا قد جعل ربك تحتك سريا قبل ذلك، هذا كله من إيش؟ من رحمة الله، من ولايته لأوليائه. فهناك السياق يختلف تماما، وإن كان فيه أيضا إيش؟ يعني تنزيه الله تعالى عن الولد وكشف شبهة في عيسى، لكن هناك المقام يختلف والله أعلم. قال فلما أحس عيسى منهم الكفر، فلما أحس، تأمل كيف عبر بالإحساس الذي هو من أدنى الدرجات في الشعور، أحس يعني كأنه يقول كما قال ابن كثير هنا استشعر منهم التصميم على الكفر، استشعر منهم التصميم على الكفر، يعني رأى أمرا مريبا، مثلا يعتزلونه لا يجالسونه، إذن أحس عيسى منهم الكفر. ويمكن أيضا أن يقال في معنى هذه الكلمة أحس يعني الإحساس بمعنى العلم بالشيء علما مشاهدا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ولهذا قال البقاعي: علمه علم من شاهد الشيء بالحس ورأى مكرهم على ذلك يتزايد وعنادهم يتكاثر. وفي الحقيقة الكلمة تحتمل المعنيين، ونستفيد من هذا في باب الدعوة إلى الله تعالى. فلما أحس عيسى منهم الكفر أن الداعي إلى الله تعالى لابد أن يكون حذرا، أن يكون حذرا يتوقع الخطر ويتأمل في الواقع من حوله وما هي المشاكل الموجودة في الواقع حتى يعالجها قبل أن تنتشر. ولهذا مثلا عندما تنظر الآن إلى موجة الإلحاد في العالم، صحيح الآن الحمد لله يعني بلادنا ما فيها ظاهرة الإلحاد، الحمد لله الناس الحمد لله أكثرهم مسلمون ومؤمنون الحمد لله، لكن لا تنتظر إلى أن تنتشر هذه الموجة وتقتحم الناس وتهلك الناس ويروح من يروح في ضحيته، ثم بعد ذلك تأتي وتتكلم. لا، على الأقل حصن الناس، أعطيهم تطعيمات. فكر الخروج على ولاة الأمر مثلا، كم راح ضحية هذا الفكر من الشباب المساكين، فجروا أنفسهم، قتلوا أنفسهم، ويعني راحت حياتهم، هكذا ضاعت حياتهم للأسف. لكن لماذا بالفعل كان هناك تقصير منا ومن الدعاء؟ يعني ما كان الحديث بصورة ظاهرة في التحذير من هذه الأفكار والحث على السمع والطاعة لولاة الأمر. مسائل الجهاد كثيرا ما تشتبه على الشباب، غيب الذين ذهبوا مساكين، يعني ما أخذوا بشروط الجهاد المعروفة وتسرعوا في هذه القضية، ثم بعد ذلك ندموا على ما فعلوا، كثير منهم ندم، ثم يأتي يلوم يقول: ما نسمع مثل هذا الفقه وهذه المسائل تعرض في يعني الكلام العام في وسائل الإعلام أو في الدروس العامة. بالفعل فلابد للداعي أن يحذر وأن يدرس واقعه، ينظر ما الأمور التي قد يقع فيها الناس المستقبل فيحذر منها. فلما أحس، وكذلك في المقابل أيضا يكون واقعيا، فلما أحس عيسى منهم الكفر، ما يحكم على فلان بالكفر إلا إذا تيقن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر، وهؤلاء الذين كذبوا بعيسى من اليهود الذين لم يتبعوه، قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري؟ لو قال من أنصاري وسكت، نعم الكلام واضح، كما أجمل قوله إلى الله. شوف كيف، من أنصاري إلى الله. ولذلك هنا قال مجاهد: من يتبعني إلى الله. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: من يتبعني إلى الله. يعني كأن إلى تدل على تضمين معنى الاتباع والسير إلى الله، لأن الذي ينصرني فإنما يسير إلى الله، كلنا سائرون إلى الله. قال: من أنصاري إلى الله؟ يعني تضمن النصرة معنى السير إلى الله، وهذا فيه معنى الإخلاص وفيه معنى الاتباع والطاعة لله ورسوله. فهذا معنى من أنصاري إلى الله، يعني في حال كوننا سائرين ذاهبين إلى الله مخلصين لله، ما نريد أن ننصر أنفسنا، وإنما نريد أن ننصر دين الله، ننصر ربنا جل وعلا، وهذا شرف للإنسان أن يستعمله الله في خدمة دينه. قال ابن كثير تعليقا على أثر مجاهد، قال: وهو أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله. وقال بعضهم: من أنصاري إلى الله، يعني هنا إلى بمعنى مع، يعني من أنصاري، ويضم يعني نضم نصرتنا إلى نصر الله تعالى إيانا. من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله، والله ينصرنا أيضا. قال ابن جرير: لأن من شأن العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره جعلوا مكانه مكان مع إلى، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. ف يعني يكون معنى الكلام من أنصاري إلى الله، يعني من يضيف نصرته إلى نصر الله تعالى إياي. فكأنه يبرأ من نفسه ويقول: أنا إنما نصري من عند الله، والذي ينصرني ويقف معي فإنما هو مع الله، ينصره الله. ففيه تبشير بنصر الله تعالى له. من أنصاري إلى الله، من أنصاري مع الله، هذا فيه تطمين وثقة أن الله سينصرنا. من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، مع نصر الله إيانا. والله أعلم. ممكن أن يقال أيضا المعية، يعني المعلومة هنا: من أنصاري إلى الله، مع الله، لا تحزن إن الله معنا، يعني أيضا هذا قريب. من أنصاري مع الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال الحواريون، والحواريون هم من أتباع عيسى الخلص من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، يطلق عليهم الحواريون. وذلك الحواري هو المخلص في نصرة رسوله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب إلى يعني النصرة، فقام الزبير ثم ندبهم، فقام الزبير رضي الله عنه، زبير بن العوام، فقال: إن لكل نبي حواري وحواري وحواري الزبير. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه الكلمة فيها أقوال كثيرة، لكن باختصار قد يقال هذه الكلمة أصلها في اللغة تجوف مع استدارة، شيء مستدير مجوف. والدليل الحسي: المحارة. المحارة معروفة في البحر، المحارة تكون مجوفة ومستديرة. ومن الاستدارة يؤخذ معنى الرجوع، الشيء المستدير يرجع إلى بدايته، ويفسر قول الله تعالى بهذا، قول الله: إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع مرة بعد مرة. وأما الخلص هنا طبعا، أو نأتي لمعنى آخر، معنى البياض، يعني الحواريات من النساء، يطلق هذا على نساء أهل المدينة بخلاف نساء أهل البادية. لماذا؟ قالوا: لأن النساء المدن منعمات في البيوت، ما يخرجن للعمل، ما عندهم بستان ولا شغل، منعمات في البيوت، فيسمينا الحواريات لبيض بشرتهن. أما نساء البوادي مساكين يخرجون للعمل فتصيبهم الشمس، فما يسمون بذلك. وذلك حور عين، يعني المرأة الحور، يعني أيضا يعني كما جاء في التفسير أنها البيضاء، وكذلك يطلق على البياض الذي في العين، سواء كان في البشرة أو في العين مع سواد العين، يعني هذا من جمال المرأة. وهنا الحواريون ممكن أن يقال الخلص في الاتباع، يعني هذا يفسر بمعنى البياض، لأن اللون الأبيض صافي وخالص، فيعني حواري الرجل صفوته والمخلص في نصرته، فيعني كأن يعني الصفاء وصل إلى أعلى درجاته كالبياض الصافي. أو يقال الحواريون يعني من الاستدارة، لأنهم يلتفون حول نبيهم وينصرونه، فيمكن هذا ويمكن هذا، والله أعلم. إذن وقال ابن كثير قيل كانوا قصارين، يعني هذا قول مجاهد، قال ابن عباس لبيض ثيابهم، وقال كانوا صيادين أيضا، هذا ثابت عن ابن عباس. قال ابن كثير ويمكن الجمع بينها، لأن منهم صيادين ومنهم قصارين. قصارين يعني يغسلون الثياب، يبيضون الثياب وثيابهم بيضاء، وبعضهم صيادون، وهكذا لا بأس. وسبحان الله، كأن أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أحسن ثيابكم، كفنوا فيها موتاكم. سبحان الله، يعني كأن هذا يناسب بياض القلب وصفائه، والله أعلم. الظاهر يناسب الباطن. وانظر كيف كانوا يعملون حرفا يعني تدل على زهدهم، وأن منهم الصياد ومنهم الذي يغسل الثياب، ما يستنكفون. قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. وكان هذا في حصر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، لأنهم تولوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام وثبت معه قلة من الأتباع. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تأمل، أول ما ذكروا في النصرة، النصرة بالعقيدة. حقا يعني النصرة الحقيقية إنما تكون بتحقيق الإيمان والعقيدة أولا، هذه حقيقة النصرة. وإلا ما الفائدة؟ أنت تنصر رسول أو تنصر دعوة بالمال بالجهد، ولكن أنت ما تعتقد حقيقة هذه الدعوة، هذه ليست بنصرة حقيقية، هذه نصرة لأجل دنيا. أما النصرة الحقيقية أن توافق هذه الدعوة موافقة تامة في الباطن والظاهر. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني مع الإيمان الباطن، واشهد بأننا مسلمون، مستسلمون، طائعون، منقادون، واشهد بأننا مسلمون. ثم تأملوا لما خاطبوا رسولهم، أو قبل هذا عندنا إيش؟ أيوة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذه في المائدة. قال أبو جعفر بن الزبير لما ورد فيها التفصيل فيما يجب الإيمان به أن آمنوا بي وبرسولي، فجاء على أتم عبارة في المطلوب، فقال قالوا آمنا، ما يحتاج يقول آمنا بالله، لأن قال آمنوا بي قريبا، لكن هنا ما قال يعني من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله. والسورة هنا الله أعلم يعني سورة التوحيد، فناسب أن يكرر ذكر لفظ الجلالة الله، بإذن الله من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. هذا جميل في سورة آل عمران التي افتتحت بقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهناك أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، جاء التوكيد هناك أن آمنوا بي وبرسولي، والله أعلم. لكن هنا مشوا على الأصل، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم تأمل سورة آل عمران، تكرر فيها الدعاء، الدعاء هو العبادة، سورة فيها الاستسلام لله، فترقوا من دعاء ومخاطبة رسولهم إلى دعاء الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا دعاء عجيب هنا الحقيقة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، سبحان الله، هم أعلنوا هذا أمام عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم تأمل في صدقهم، هكذا يعني المسلم عندما يظهر شيئا في الظاهر يكون بينه وبين الله في الباطن أيضا، يناجي ربه به، فيناجون الله تعالى بإيمانهم، ربنا آمنا بما أنزلت، يعني على عيسى عليه الصلاة والسلام، واتبعنا الرسول وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا صليت صلاة أمام الناس فصلي مثلها في سرك، حتى إيش يعني تؤكد على إخلاصك لله. هذه يعني طريقة جميلة في تحقيق الإخلاص لله تعالى، أنك تكون سريرتك أعظم من علانيتك في التعبد لله. قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لكن تأمل هنا ماذا يقولون الآن، هذا توسل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، طيب ماذا تريدون؟ فاكتبنا مع الشاهدين. هذه عجيبة. هنا هم في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام ويدعون الله، يقولون فاكتبنا مع الشاهدين. طيب من الشاهدين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن أبي حاتم واقتصر عليه ابن كثير، قال فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شوف الشرف الذي نحن فيه ونحن لا نشعر. هم يدعون الله يتوسلون، هم يعني رأوا نبيا من أنبياء الله، ما رأينا نبيا في حياتنا، هم رأوا نبيا يريدون أن يكونوا مثلنا. شوف انظر إلى الشرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يتناسب هنا مع النصرة، نحن أنصار الله لأن الله تعالى كتب أن النصرة الدائمة الحقيقية ستكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي آخر أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا شك أن أتباعه سيكون لهم النصر الخاتم. فإذا النصرة التامة ستكون مع أمة محمد، فقالوا فاكتبنا مع الشاهدين، وأيضا لشرف هذه الأمة، فاكتبنا مع الشاهدين. وبعد مع الشاهدين كما قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل أمة تكذب نبيها، قل ما أتانا من نذير، يريدون أن ينجوا من العذاب. فأمة محمد لأنها أمة زكاها الله، أمة كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، فهذه شهادتها مقبولة حتى لو ما شهدت في الحقيقة، لكنها شهدت بكتاب الله، الله قص عليها ما حصل بين الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام، فلا يتكلمون إلا بعلم يقيني، كأنهم رأوا هذه القصص وما دار بين الأنبياء وأقوامهم، فعندما يشهدون يشهدون بأعظم علم، أن معهم وحي الله الذي لم يحرف، عندهم يقين، لتكونوا شهداء على الناس، فيشهدون للأنبياء أنهم بلغوا رسالة ربهم، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويشهد على هذه الأمة بأنها صدقت فيما شهدت به، لتكونوا شهداء على الناس. كذلك هنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك بالنظر إلى المعنى العام، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا يتناسب مع هذه الآية، فاكتبنا مع الشاهدين يعني الذين شهدوا لله بالوحدانية، وهذا قاله بعض المفسرين، وهذا يعني يدخل في هذه الآية، لأن يعني تقدم نظيره في سورة آل عمران قريبا، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاكتبنا مع الشاهدين، وهذا في تعظيم للتوحيد، فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لك بالوحدانية. وسبحان الله، يعني كأن المسلم في هذه الدنيا عندما يستقيم على توحيد الله وطاعة الله كأنها شهادة عملية على هذا الدين بأنه الحق. لو كان هذا الدين ما يمكن أن يقام في واقع الحياة، ما أحد يستطيع أن يمتثله أو يقوم به، لكن عندما يقوم به المسلمون في واقع الحياة، في عباداتهم، في أخلاقهم، في تعاملاتهم، في كل مجالات الحياة، حتى في القصاص، في الحدود، في البيوع، في النكاح، في كل شيء، فهذه شهادة عملية بأن هذا الدين هو الدين الحق، لأن الحياة ما تنصلح إلا بهذا الدين. عندما يرى الناس أن الحياة تنصلح بدين الإسلام، بالأخلاق الحسنة، كأن هذه شهادة واقعية على أن هذا الدين هو الدين الحق. ولذلك هذا من أعظم أسباب دخول الإسلام، عندما يرون المسلمين قد امتثلوا دينهم، عندما يرى الكافر أخلاق المسلمين، تعامل الراقي، ويرى الاستقامة، يرى البعد عن الفواحش، ينبهر بهذا الإنسان، يقول هذا إنسان كأن ملك، ما يشرب خمر ولا يزني، وكريم وصادق وأمين. فهذا كأنها هذه شهادة على الدين بأنه هذا هو الدين الحق، وبالفعل هذا يجعلهم يعني يسلمون لله تعالى. يقولون حتى الشهيد سمي شهيدا لأنه لما قدم روحه لله كانت هذه أعظم شهادة على أن هذا هو الدين الحق، لأن ما في أحد يعني يقدم على بذل روحه إلا لأنه يعتقد أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين الحق حقا. والله أعلم. قال فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا موقف الحواريين، فما موقف أعدائهم؟ قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ذكر موقف الأعداء بما يتناسب مع سورة آل عمران من دفع الشبهة عن عيسى عليه الصلاة والسلام، شبهة النصارى في عيسى هنا. ومكروا ومكر الله، مكروا الذين أحس عيسى منهم الكفر، الذين كذبوا به، ولكن ومكر الله، يعني عندما توقع العدو في الهزيمة بدون أن يشعر، تضر به بدون أن يشعر، هذا يمدح عليه الإنسان. فكذلك هذا بالنسبة لصفات الله كما يليق بجلاله. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إن الله يمكر بمن يمكر بأوليائه. ثم بين كيف أن الله مكر بهم، إذ قال الله، يعني كأنه يقول ومكر الله بهم حين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فعندما تمالأوا عليه وشوا به إلى ملك ذلك الزمان، قالوا هناك رجل ساحر يحيي الموتى، يفرق بين الأب وابنه كما قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من زانية. فهذا الملك في ذلك الزمان الوثني بعث في طلب عيسى، ودل على عيسى كما يقال بعض من خانه من أتباعه. فعندما تمالأوا عليه واجتمعوا في البيت الذي كان يجتمع فيه مع الحواريين، ودخل هذا الذي يدلهم على عيسى، ألقى الله تعالى الشبه، شبه عيسى على هذا الرجل، ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام إليه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله به وبهؤلاء، فأخذوا وصلبوا وقتلوا، ويقول لست أنا بعيسى، لكن ألقي عليه شبهه. وهكذا يعني بعد ذلك كانوا في يعني ضلالهم يعمهون. فيبين الله تعالى هنا هذا الموقف ويدفع الشبهة أيضا هنا في هذا المقام. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فإذا هذه الآية أيضا فيها دفع شبهة صلب عيسى. قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. نعم وكان الله عزيزا حكيما. قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. ثم كيف قال متوفيك؟ وهذه الكلمة اختلف فيها المفسرون يعني خلافا طويلا. إيش معنى متوفيك ورافعك؟ قال قتادة هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك، يعني عندما تنزل يتوفاك الله تموت. لأن ما كيف متوفيك بعدين يرفعك ما تركب؟ فقال هذا من المقدم والمؤخر. طبعا هذا يعني الله أعلم فيه بعد، الله ما يقدم شيئا يعني على شيء إلا لحكمة والله أعلم. ثم قال كثير من السلف النوم متوفيك، يعني وفاة النوم. جاءنا الربيع بن جريج والحسن، وقال مطر الوراق متوفيك من الدنيا وليس بوفاة ميت. قال وهب بن منبه توفاه الله 3 ساعات من النهار حين رفعه إليه. وثبت عن ابن عباس قال مميتك، الوفاة بمعنى الموت. هل هذا موت نوم ولا موت؟ الله أعلم. وهذا قاله مالك رحمه الله، قال مات عيسى وهو ابن 31 سنة. طبعا هنا الإخوة إذا رجعنا إلى كلمة التوفي في القرآن، طبعا الاستيفاء في التوفي معناه الاستيفاء والقبض، يعني أن يقبض الشيء كاملا وافيا تاما. هذا يطلق في القرآن على 3 معاني: على وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يطلق على الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الوفاة المعروفة. وقد يطلق على قبض الإنسان بروحه وبدنه، يعني أول نوعين قبض الروح سواء كان في المنام أو في الموت. معنى الثالث وفاة كاملة بمعنى أنه يرفع. طبعا على هذا التفسير متوفيك يعني بمعنى رافعك، ما يكون هناك يعني اختلاف المعنى، لكن الله قال متوفيك. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول طبعا عندما ذكروا يعني نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فيعلم أنه ليس في ذلك خاصية. ما يقول متوفيك ورافعك إلي، طيب إذا كان هذا يعني متوفيك مثل يعني الموت الحقيقي بنزع الروح، لما كان له خاصية في هذا إلا يعني اللهم رفع جسده يعني. فلذلك ابن تيمية استبعد معنى الموت الحقيقي ورجح يعني معنى متوفيك، ما بقي إلا معنى
الوفاة بمعنى النوم الذي قاله أكثر السلف. طبعا هذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ بن باز و يعني ممكن يعني إذا تصورنا الإخوة بالفعل يعني لأن رفع إنسان من عالم الأرض إلى عالم الملكوت شيء يعني عظيم جدا، شيء خطير. فالله أعلم قد يكون هذا مناسبا ويكون فائدة ذكر هذا النوم من باب اللطف به. فإني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يلقي عليه النوم وإذا به يفتح عينيه إذا به في السماء إيش الثانية كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إسراء المعراج. فيكون هذا معنى لطيف، والله أعلم هذا يعني وقع في قلبي الله أعلم. فأقول سبحان الله نبينا صلى الله عليه وسلم كيف الله تعالى رفعه في ليلة إسراء المعراج بلا نوم بلا وفاة، ما قال متوفيك ورافعك، رفعه الله إليه يعني بدون نوم، بل هو في يقظته صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الله. فالمقصود هنا الظاهر أنه رفع يعني حيا، لكن من باب اللطف به أنه ألقى الله عليه هذه الوفاة، وفاة النوم، والله أعلم. وإن كان بعضهم يعني مثل ابن جرير رحمه الله تعالى قال توفيه ورفعه، يعني هو رفعه متوفيك بروحك وبدنك، وأيضا هذا معنى ممكن يعني الله أعلم يكون فائدة ذكرة، يعني قد يكون له فائدة في ذكر هذا اللفظ مع الرفع، وإن يعني كان بنفس المعنى، لكن قد يقال أنه عبر بهذا جعله مقدمة للرفع، يعني ممكن تكون كرامة له أو كذا، الله أعلم. وقد يقول قائل يعني هذا قد يكون في خوض في الكيفية، والله أعلم بها، فنسكت متوفيك يعني بمعنى الله توفى رفعه إليه، الله أعلم بكيفية ذلك. لكن الذي يعني يقوي النوم أنه جاء عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى، وهو فيه هذا المعنى اللطيف. وأثر ابن عباس يعني قد ما يخالف هذا المعنى، لأن الموت أيضا يعني وفاء، ابن عباس قد يفسر الآية بال يعني المعنى المعهود، متوفيك مميتك، سواء كان وفاة بالنوم وفاة حقيقية، المهم مميتك متوفيك كما يشاء الله ويريد الله، الله أعلم. نعم. فإذا فإذا قد يكون هذا المعنى الله أعلم يعني وفاة النوم فيه معنى اللطف به، والله أعلم. إني متوفيك ورافعك إلي، والله تعالى في العلو فقال ورافعك إلي، هذا كما يقولون أدلة العلو في القرآن كثيرة جدا، من هذه الآيات التي فيها رفع الأشياء إلى الله، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء ومطهرك من الذين كفروا، كأن الأرض التي يعيش فيها أصبحت فاسدة، جوارهم فاسد، يريدون الكفر بل يريدون قتله، فقال ورافعك إلي وقال ومطهرك من الذين كفروا، سبحان الله، يعني لسوء جوارهم وخبث صحبتهم، فالله طهره من أن يعيش مع هؤلاء الخوانة الكفرة. نعم بقي قلة من أتباعه، الله تعالى يعني رحمهم. قال: ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. شوف بشره الله تعالى، رفعه نعم، لكن دينه دين التوحيد مرفوع إلى يوم القيامة، حتى وإن تكالب عليه الأعداء. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طبعا الله تعالى رفع عيسى، هذا من حكمة الله تعالى. الله تعالى يريد في آخر الزمان أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق. سبحان الله، يعني فكأنه أراد أن يكون يعني دليلا يعني دامغا على النصارى الذين يعني ملأوا العالم، فيكون دليلا دامغا عليهم بنزوله ودعوته يعني وسيره على دين الإسلام. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وأيضا هذا فيه إكرام لهذه الأمة، أن يكون آخر بني، خاتم نبي بني إسرائيل هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقال هذا، أن نشوف من كرامة هذه الأمة وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أن خاتم أنبياء بني إسرائيل يعتبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما بعضهم يترجم لعيسى في الصحابة، هذا موجود في كتب الصحابة، في تراجم الصحابة يذكرون عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء المعراج، عيسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي والذي رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، فيقولون عيسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وهو حي وينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام، فيكون سبحان الله خاتم أنبياء بني إسرائيل هو من أصحاب محمد. إذن فكأن الأمة كلها تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول ابن كثير: وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه، منهم من قال يعني منهم من آمن، منهم من قال عيسى ابن الله، ومنهم من قال يعني هو ثالث ثلاثة، فاستمروا على ذلك 300 سنة. وطبعا كما تعرفون يعني أتباع عيسى قاموا بالدعوة إلى التوحيد والدين الحق، لكن اضطهدوا ويعني تفرقوا. ثم جاء قسطنطين من ملوك اليونان ودخل في النصرانية، قيل حيلة ليفسده، فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة. هذه معروفة، لما جمع قسطنطين مجمع نيقية معروف، جمع فيه رهبان النصارى، يعني رأى الاختلاف بين النصارى في العقيدة، فقال: نريد أن نوحد هؤلاء، فجمعهم، فأخذ برأي الأكثرية أن عيسى ابن الله، فاعتمد هذا الرأي وحورب من لم يقل به من الموحدين، ووضع يسمونها الأمانة الكبرى مثل هذه العقيدة الفاسدة، ولهذا قال: وهي الخيانة الحقيرة. وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون، وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والصوامع ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه قسطنطينية. وهكذا واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كل قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. يعني ممكن يقال هذا، أن جاعل الذين اتبعوك وإن كان الاتباع الناقص فوق الذين كفروا من اليهود وغيرهم، لكن في الحقيقة يعني تفسير الآية بهذا قد يكون فيه نظر، أن اتبعوك يعني اتبعوك على الحق، ما يكون اتباع بالباطل. الذين قالوا عيسى ابن الله ليسوا أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأقرب والله أعلم أن يكون هذا كما هو معلوم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذا هو الأصل، لكن قد تأتي أزمنة يعني يظهر فيها الباطل، ولكن العاقبة للمتقين. ولهذا التفسير الأقرب والله أعلم أن يقال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ما كان هذا إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لمتى ظهر أتباع عيسى؟ يعني نقول الموحدون، يعني المسلمون، المسلمون هم أتباع عيسى حقا، لأن بعد عيسى تفرق أتباعه وأصبحوا ضعفاء ومضطهدون، وما يعني قامت قائمة لأتباع عيسى الذين كانوا على الحق إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد نصر الله تعالى المسلمين الموحدين على الكفار المشركين على اليهود، وفتحوا بيت المقدس بعد ذلك في زمان عمر. وهذا أيضا يذكر في سورة الصف في آخرها، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. السلف يفسرون هذه الآية بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية تعلق بإيش؟ بالنصارى. من أنصار قال إيش في آخر كما قال عيسى للحوار من أنصاري إلى الله، قال الحوار نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قالوا هذا ما حصل، ما تحقق إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتأخر النصر، نعم قد يتأخر، وبين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكرون 600 سنة. فهكذا الله تعالى نصر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول قتادة في هذه الآية قال هم أهل الإسلام، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والظهور قد يكون بالحجة والبيان، هذا في كل زمان إلى يوم القيامة، وقد يكون بالقوة، وهذا كما تعرفون يعني صراع بين الحق والباطل، لكن في النهاية العاقبة للمتقين. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الذين قالوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، والذين قالوا عيسى هو رسول من عند الله. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، يعني بالقتل والأسر والذل والهوان في الدنيا، والآخرة في عذاب النار، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالجنات. وهذا من تمام العناية بأولياء الله، فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. مقام ترهيب للمخالفين الذين مكروا وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف قال الظالمين، لأنهم أشركوا عندما زعموا أن عيسى ابن الله، إن الشرك لظلم عظيم، وظلموا أنفسهم، رأوا الآيات أمام أعينهم فكفروا وعاندوا، والله لا يحب الظالمين. ثم تأمل كيف جاء التعقيب، يعني بعد المصير: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام نتلوه عليك، هذا خبر، ذلك الذي تقدم نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذا تعظيما لهذه الآيات. من الآيات يعني الواضحة البينة التي تدل على وحدانية الله، والذكر الحكيم. والذكر الحكيم هذا يتناسب مع سورة آل عمران، منه آيات محكمات، كأنه يقول هذه الآيات هي المحكمة في هذا الباب. والذكر الحكيم، حكيم يأتي بمعنى المحكم، والذكر الحكيم المحكم، والذكر الحكيم اشتمالي على الحكمة. فقال: والذكر الحكيم، فهذا يتناسب يعني مع هذه السورة، والله أعلم. لعلنا نقف هنا عند هذه الآية، الوقت أدركنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، واحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.